السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع للحق منارا وجعل للعلم في الدارين أنوارا وأنوارا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا غفارا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفى مختارا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما نزل الغيث سحًّا مدرارا. أما بعد، فإن هداية الراغبين ودلالة المسترشدين من أعظم النفع للمسلمين، فهي دعوة إلى الخير وكلمة طيبة ونصيحة مرشدة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. في الصحيحين من حديث عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة. وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن أبواب هداية المسترشدين ودلالة الراغبين ما ترجم عنه بعنوان هذه المحاضرة: منارات في تأصيل العلوم الشرعية عند المتعلمين. فهذا العنوان يجمع أموراً ثلاثة: أولها أنها منارات مشتملة على شيء من الإنارة لأولئك المسترشدين الراغبين، وثانيها أن تلك المنارات مجعولة في تأصيل العلوم الشرعية، لأنها هي العلوم المخصوصة بالعناية وتعظيم المقام في شريعة الإسلام، وثالثها أن محل التأصيل المراد بيانه هو ما يتعلق بالمتعلمين، إذ تأصيل العلوم له جهتان: إحداهما العلم نفسه، والأخرى المتعلم المتلقي. فتارة يعمد إلى تأصيل علم ما، كتأصيل علم الفقه أو تأصيل علم الأصول أو تأصيل علم النحو، أي وضع أصوله بجمع أبوابه وترتيب أحكامه ونظم مسائله. ومن هذه البابة ما شهر عند المعاصرين من الاعتناء بتأصيل العلوم العصرية وفق الوضع الشرعي، كالذي تسمعه من قولهم: التأصيل الإسلامي لعلم الإدارة، أو التأصيل الإسلامي لعلم الاجتماع ونظائر ذلك. فهذا وأشباهه مما يندرج في تأصيل علم ما. وأما فيما يتعلق بالمتعلم، فإن المراد جعل تلك العلوم ملكة راسخة في نفسه، كما سيأتي بيانه. وهذه المنارات التي جعلت للوفاء قدر المستطاع بما يناسب المقام في تحقيق هذا المراد عدتها 20 منارة. فالمنارة الأولى حقيقة التأصيل، والتأصيل يراد به تأسيس مهمات العلم في نفس المتعلم، ليشتمل قلبه على ما يلزمه وينفعه من علم ما. قال الفيومي في المصباح المنير: أصلته تأصيلا، أي جعلت له أصلا ثابتا يبنى عليه. انتهى كلامه. فالمراد من التأصيل أن يجعل في نفوس المتعلمين أسس ثابتة جامعة لما ينفعهم من العلوم. وهذا المعنى يخرج به معنيان مشهوران، أحدهما معنى واسع والآخر معنى ضيق. فأما المعنى الواسع فهو منهج فلسفي من المناهج الفلسفية المتعلقة بصياغة حياة البشر، ولا يختص بدين دون دين أو عرق دون عرق أو بلد دون بلد، بل هو إطلاق يراد به مقابلة الحداثة والعصرنة، فيقال الأصالة والتأصيل، أي الرجوع إلى الأصول القديمة المتعلقة بدين أو عرق أو بلد في مقابل ما ينشأ من الحداثة والعصرنة في ذلك الزمان أو المكان. وأما المعنى الضيق فهي معان خاصة أطلقت في جملة من العلوم كالتأصيل في حساب الفرائض، أو التأصيل في بناء الكلمة عند النحاة والصرفيين، أو التأصيل والتفريع عند علماء اللغة والأدب. فهذا المعنى وذاك غير مرادين في هذا المقام، وهو مختص ببيان المعنى الذي شهر عند المتأخرين إطلاقه لإرادة بيان الجادة المسلوكة الموصلة إلى العلم، وهي التي تذكر غالباً باسم التأصيل العلمي، وإن كان هذا اللفظ فضفاضاً من جهة وضعه وموسعاً من جهة متعلقاته في الأطروحات المعاصرة من غير وقوعه على هذا ولا ذاك، مما لا يسع المقام لبيانه، لكن المقصود أن تعلم أن البيان هنا يتعلق ببيان ما تعلق بوضع الأسس في نفوس المتعلمين لبناء ملكة علمية عامة أو خاصة. والمنارة الثانية منزلة التأصيل، إن التأصيل درجة من درجات التحصيل العلمي، وإطلاق القول على إنالة العلم وحيازته كله خاضعة لمعيار التأصيل غلط، إذ التأصيل جزء من طلب العلم وتحصيله، فثمة مدارك أخرى لتحصيل العلم لا تندرج في اسم التأصيل، فمثلاً سعة الاطلاع وكثرة القراءة والرحلة في العلم والبحث والتصنيف إلى غير ذلك، كلها من سبل تحصيل العلم، لكنها ليست مندرجة في اسم التأصيل، فالتأصيل درجة من درجات تحصيل العلم. وهذه الدرجة تشتمل على أربعة أمور: أولها تصور العلم، وذلك بأن توجد صورته في قلب المتعلم فيكون له فيه إدراك، وثانيها الإحاطة بمتعلقات ذلك العلم، وتكون تارة دلائل وتارة مسائل وتارة تكون قواعد وأصولا، وثالثها تمكين تلك المتعلقات في النفس بأن تكون مغروسة فيها ثابتة كثبات الشجرة إذا غرست في أرض، ورابعها رفع البناء العلمي عليها. والمنارة الثالثة أهمية التأصيل، إن هذه الدرجة من درجات تحصيل العلم درجة لازمة لما تشتمل عليه من إبراز جادة يمكن سلوكها للوصول إلى العلم، فالعلم الذي يراد الوصول إليه لا بد له من جادة توصل إليه، وتلك الجادة يتكفل ببيانها نعت التأصيل العلمي، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجادة في الحديث المخرج في صحيح مسلم من حديث سليمان الأعمش عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر حديثاً وفيه: ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة الحديث. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود طريق للعلم، وهذا الطريق تارة يكون حسياً وتارة يكون معنوياً وتختلف مشمولاته، لكن المقصود الإعلام بأن العلم له طريق يتكفل التأصيل بإبرازه وبيانه، ويتجلى فيه قول الله تعالى في سورة الملك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وينتج من الإحاطة بهذه الأهمية دفع الأضرار الناشئة من الجهل بالتأصيل، فما نراه من الشتات والفوضى والتعالم والفتور وأشياء أخرى كلها ثمار سيئة لغياب التأصيل، إما فهماً وإدراكاً وإما لحوقاً وسلوكاً. والمنارة الرابعة أهداف التأصيل. إن التأصيل يهدف إلى أمرين جامعين: أحدهما إشراب القلب حقائق العلم، وإحاطته بحال تجعله قابلاً له، فإن القلب وعاء العلم، ويفتقر القلب إلى تهيئته حتى يكون قابلاً للعلم. فالمضي في التأصيل يجعل القلب مشبعاً مشرباً بهذه الحقائق، ممكناً من البناء عليها وإلحاق فائض العلم بعد ذلك بمواقعه المناسبة له من القلب. والثاني حفظ النفس وإحرازها من مواقع الخطأ والخلل والزلل والزيغ والشبهات والفتن، فإن هذه الأمور التي تتخاطفنا يمنة ويسرة في حياتنا، سواء كانت خطأً أو شبهة أو فتنة، لا يتمكن المرء من دفعها عنه وجعل نفسه في حصن منها إلا بوجود تأصيل صحيح للعلم في نفسه. والمنارة الخامسة غاية التأصيل. إن هذه الدندنة التي نسمعها حول التأصيل مع ارتفاع ضجيجها ينبغي ألا تغيبنا عن إدراك الغاية من التأصيل، وهي تحقيق عبودية الله والهداية إلى الصراط المستقيم. فهذا العلم الذي ندوك حوله هو من ميراث النبوة، والله عز وجل بعث إلينا محمداً صلى الله عليه وسلم ليعبدنا له سبحانه وليهدينا إلى الصراط المستقيم. فينبغي أن نستحضر أن الغاية من التأصيل هو أن نكون عباداً لله سالكين صراطه المستقيم. والمنارة السادسة فوائد التأصيل. إن للتأصيل فوائد متنوعة، من جملتها تمتين بدايات البناء العلمي وتثبيت بنيانه، فبالتأصيل تكون بداية المتعلم متينة ويثبت أصل بنيانه العلمي الذي يبني عليه، ومنها صحة الديانة وسلامتها، فالتأصيل الصحيح للدين الصحيح يجعل دين العبد صحيحاً، ومنها توفير الجهد في النفس والمال، فسلوك التأصيل يوفر على العبد جهده في ماله ونفسه، ومنها حفظ الوقت واستثمار العمر، فإن الله عز وجل جعل لأحدنا في هذه الدنيا مدة محدودة هي عمره، وأعظم ما يستثمر فيه الإنسان هو هذا العمر. ومما يساعدك على استثمار عمرك وحفظ وقتك سلوكك طريق التأصيل، ومنها تسهيل الوصول إلى المأمول من العلم، فبالتأصيل يسهل عليك أن تصل إلى مطلوبك من العلم، ومنها الرفق بالنفس في تحصيل مطلوبها. فالعلم الذي تتوق النفوس إليه إن لم تسق فيه النفس بسياسة حكيمة وإلا حصل لها ضرر ربما يفضي إلى غلو تارة أو إلى زيغ وجفاء تارة أخرى. فينجي العبد من هذا التأصيل الذي يكون فيه المرء عند أخذه التأصيل حق الأخذ رفيقاً بنفسه منقلاً لها في مراتب الكمال الذي يؤمله. ومن جملتها الوقاية من مواقع الخطأ وموارد الشبهات والوقوع في الزيغ. والمنارة السابعة تاريخ التأصيل. إن التأصيل كمصطلح يراد به وضع أسس العلم لم يكن اصطلاحاً مستعملاً عند الأولين، وإن كانت حقيقته موجودة، وهذه هي قاعدة المصطلحات غالباً، فإن المصطلحات تنبئ عن حقائق موجودة في الأعيان، إما في زمان ومكان عام طول الحياة الدنيا، وإما في زمان ومكان خاص. فمثلاً هذا العلم المشهور عند الناس وهو علم أصول الفقه، لو ابتغيت أن تجد في القرآن والسنة وكلام السلف اسم أصول الفقه فإنك لا تجده، ولكن مضامين هذا العلم موجودة في نفوسهم. وإلى هذا المعنى أشار عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي في مراقي السعود إذ قال: أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلب، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. أي أن سليقة الأصول كانت مركوزة في طبائع الأوائل، وإنما عبر عنها بألفاظ وجعل لها ترتيب، سمي أصول الفقه عندما تأخر. فكذلك ما يسمى بالتأصيل هو موجود في من سبق وإن كان اللفظ مفقودا. وإلى ذلك إشارات متنوعة، منها ما جاء عن عامر الشعبي وهو أحد التابعين أنه قال: العلم كثير والعمر قصير، فخذوا أرواحه ودعوا ظروفه. فقوله رحمه الله خذوا أرواحه يعني أرواح العلم، المراد بها عيونه المهمة التي تجمع مقاصد العلم وأصوله مما يتعلق بالدلائل أو المسائل أو القواعد. وأشار إلى هذا المعنى العلامة علي بن الحسن النعمي المتوفى سنة 67 إذ قال: يمم هديت دروب السلف الأولى نشأوا على التفريع والتأصيل. فأخبر بأن طريقة السلف الأوائل يمم هديت مدارج السلف الأولى نشأوا على التفريع والتأصيل، فأشار إلى أن الجادة المسلوكة في من تقدم ملاحظة التأصيل ببناء أصول العلوم ثم التفريع عليها. والمنارة الثامنة أركان التأصيل. إن للتأصيل أركانا أربعة، أولها المؤصل وهو المرشد إلى هذه الجادة الدال عليها الآخذ بأيدي الراغبين وهم الشيوخ والمعلمون، وثانيها المؤصل وهو الطالب أو الطالبة المبتغي الوصول إلى العلم بإنزال نفسه هذه الدرجة، وثالثها المؤصل به وهو المتخذ وسيلة إلى التأصيل من القرآن أو السنة أو الكتب المعتمدة عند أهل العلم، ورابعها صفة التأصيل وهي الحال المحققة لنقل هذا التأصيل من مضامين هذه الكتب من المؤصل الذي هو العالم أو الشيخ إلى المؤصل وهو الطالب الملتمس ذلك. والمنارة التاسعة عماد التأصيل، إن قوام التأصيل ونظامه على ساقين، أحدهما الحفظ والآخر الفهم، فهذان الأمران هما جماع قوة العلم وهما مبدأه. قال ابن تيمية الحفيد رحمه الله في كلام له في اقتضاء الصراط المستقيم: والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الحفظ والفهم، انتهى كلامه. فالحفظ والفهم هما القوتان اللتان يبنى عليهما العلم، وهما قوتان متلازمتان لا غنى عن إعمال إحداهما مع الأخرى، فلا يكمل من أخذ بالحفظ دون الفهم ولا من أخذ بالفهم دون الحفظ. فنحن مفتقرون في تأصيل علومنا إلى حفظ وفهم، ونحتاج أيضا إلى حسن الملائمة بينهما، فإن من غلب الحفظ ربما أضر بالفهم، ومن غلب الفهم ربما أضر بالحفظ. وإلى هذا أشار بعض شراح الرحبية فيما نقله عنه الوشلي في الثناء الحسن ولم يسمه، أن من اعتنى بالحفظ دون الفهم أضر بالفهم، ومن اعتنى بالفهم دون الحفظ اعتنى بالحفظ، فهما قوتان متلازمتان في الوصول إلى التأصيل، جديرتان بالعناية بهما على حد سواء. وأما ترتيبهما فهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال والأزمنة والأمكنة، فتارة يقدم الحفظ ثم يتلوه الفهم، وتارة يقدم الفهم ثم يتلوه الحفظ، وتارة يقترنان فيحفظ ويتفهم، وكل ذلك سائر بحسب الحال الداعية إليه. فيمكن أن تبادر إلى الحفظ مدة ولا سيما في حق الصغار وتؤخر الفهم، ويمكن أن تقدم الفهم لوعورة الحفظ دون فهم في حق أحد، فإذا فهم أمكنه أن يحفظ، وربما يقترنان وهي الحال التي كانت غالبة فيما سبق، أنه يحفظ فيعرض على الشيخ ويشرح له الشيخ المعلم القدر الذي حفظه. والمنارة العاشرة مفتاح التأصيل، إذا أردنا أن نبحث عن مفتاح شيء فينبغي أن ننظر إلى تأريخه، وقد عرفت فيما سلف أن التأصيل ممتد في هذه الأمة موجود في طبقاتها، فينبغي لمن أراد أن يبحث عن المفتاح أن يتأمل في المبادئ التي تواطأ عليها الناس في هذه الأمة على تقديمها في حق كل متعلم. ومن سبر تاريخ المسلمين وجد أن هذه المبادئ ثلاثة: أولها القراءة، وثانيها الكتابة، وثالثها الحساب. فكل طبقة من طبقات الأمة كان صغارها يبدأون بهذه المطالب الثلاثة، بأن يتعلموا القراءة والكتابة والحساب، وكل واحد من هذه المبادئ الثلاثة له ثلاث مراتب. فالقراءة مراتبها ثلاث: المرتبة الأولى معرفة الحرف، والمرتبة الثانية معرفة حركاته، والمرتبة الثالثة معرفة مخرجه وصفته. فيعرف هذا الحرف من حروف الهجاء كالدال والذال والراء والزاي، ثم يعرف حركاته وهي المشهورة بالقاعدة البغدادية: محركاً ومسكناً كرا ري رو أر. والمرتبة الثالثة معرفة مخرج الحرف وصفته، وهي مراتب متتالية. فالمقدم أن يعرف المتلقي الحرف، ثم يعرف حالاته في حركاته، ثم يعرف مخرجه وصفته ويمتثل كل ذلك. والكتابة أيضا لها ثلاث مراتب: المرتبة الأولى معرفة رسم الحرف، فيعرف كيفية كتابة حرف الدال أو الذال أو الراء أو الزاي التي تقدم ذكرهن، ويعرف رسم الحرف مفصولا وموصولا، فكيف يكتب حرف العين إذا كان موصولا بغيره ككلمة علم، وكيف يكتب إذا كان مفصولا عن غيره ككلمة شرع. وثانيها تحسين الخط، وذلك بالاجتهاد بأن يكون خطه حسنا مقبولا مستحسنا في أعين الناظرين. وثالثها تجويد الخط بالارتقاء فوق مرتبة تحسين الخط إلى إتقانه بمعرفة أنواع الخطوط كالثلث أو النسخ أو الرقعة أو غيرها من أنواع الخطوط الأخرى. والأعداد كذلك ثلاث مراتب: أولها معرفة العدد، وثانيها معرفة درجة العدد، وثالثها معرفة العمليات الأربع المتعلقة به. فهو أولاً يعرف العدد 1، 2، 3 إلى آخر الأعداد، ثم ثانياً يعرف درجات العدد وهي الأربع: الآحاد والعشرات والمئات والألوف، ثم يعرف العمليات الأربع وهي الجمع والطرح والضرب والقسمة. فهذه الجملة المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب هي مفتاح التأصيل، فكل واحد منها مفتقر إليه فيما يستقبل من التأصيل. فكيف يرتقي إلى طلب التأصيل من لا يعرف القراءة أو لا يعرف الكتابة أو لا يعرف العدد؟ وهذا شيء لم يعد ممكنا. وكان مما ينبغي التنبيه إليه أن هذا القول الذي أذكره هو باعتبار ما انتهت إليه صناعة العلم عند الناس، لا باعتبار أزمنة محددة، فإن لكل زمن جادة يوصل بها إلى العلم. فمثلا كان إدراك العلم في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين على حال غير الحال التي وقعت في القرن الرابع والخامس والسادس، وكذلك ما وقع بعد ذلك من السابع والثامن والتاسع والعاشر لها حال، وهكذا. فهذا الذي نذكره لا ينبغي أن يشوش عليه استجرار الحقب الزمنية الماضية والأحوال التي كانت عليها الناس، فلا يأتي أحد ويذكر عدم الحاجة إلى الحساب مستدلاً بالحديث الوارد في الصحيحين: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فهذا محدد بحال وزمان ومكان وحكم، وليس أصلاً كلياً، بل الأصل الكلي في الشريعة الأمر بتعلم ذلك، وبيانه له مقام آخر. والمنارة الحادية عشرة أدوات التأصيل. سبق أن عرفت أن التأصيل عماده شيئان هما الحفظ والفهم، وكل واحد منهما له أدوات لا بد من وجودها للوصول إلى المطلوب في الحفظ والفهم. فأما أدوات الحفظ فهي عشر، أولها تعيين المحفوظ بأن يميز المحفوظ المراد، وهذا التعيين يكون بمرشد يرشد إليه ودال خبير بالطريق يعرف به، فمبتدأ الحفظ تعيين المحفوظ. وثانيها إفراده وتوحيده بأن لا يخلط بغيره، فعند عزمك على حفظ شيء عينته فلا ينبغي أن تخلطه بغيره، هذه هي القاعدة الكلية، وقد يدعو زمان أو مكان إلى ملاحظة غيرها. فمثلا إذا نظر إلى هذه الأداة وهي إفراد المحفوظ وتوحيده بخصوص القرآن، فإذا كان المتلقي صغيرا تأكد التوحيد والتفريد بأن لا يخلط بغيره، أما إن كان كبيرا فلا. وقد سئل الإمام أحمد: الرجل يحفظ القرآن أم يطلب العلم؟ فنظر إلى السائل فوجده كبيرا فقال: يطلب العلم. لكن هذا لا يمحو القاعدة الأصلية في توحيد المحفوظ وتفريده، لكون ذلك لوحظ فيه عارض أوجبت رعايته في حق تحقيق العبودية نقل العبد إلى غيره. والأداة الثالثة اختيار النسخة الصحيحة والتزامها، فيختار له نسخة صحيحة يلتزم بها، وهذا يجمع شيئين: أحدهما أن تكون النسخة صحيحة مجودة، وثانيها أن يلزم هذه النسخة في كل حال، أي في بقية تحفظه ومراجعته وتكراره، فلا يغادر هذه النسخة. وهذا يرجع إلى أصل موجود في التربية المعاصرة وهو التصوير الذهني، وذلك أن الذهن تنطبع فيه صورة لما يحفظ أو يفهم تبقى فيه، ومما يعين عليها في الحفظ التزام النسخة المحفوظ منها. والأداة الرابعة جعل المحفوظ أقساما بأن يجعل هذا المحفوظ على مقادير ويجتهد في تقليلها فيقسمه أقساما، فقد يكون المحفوظ 20 مقدارا أو 30 مقدارا أو 200 مقدار بحسب حال المحفوظ وقدرة الحافظ، لا أن يجعله مرسلا سبهللا ولا كما واحدا. ومن الموارد النافعة في الحفظ عند الشناقطة ما يسمى بالأقفاف، وهي عندهم جمع قف، وأصله من قف، بأن ينتهي المتحفظ إلى قدر يوقف عنده فيقال له قف، فيكون هذا قفا أي مقدارا، ثم يتبعه ثاني ثم يتبعه ثالث حتى يتم المتن. وتجد أن نقل المحفوظ عندهم والاعتناء به أورث أن تكون هذه الأقفاف مشهورة غير مجهولة، فمختصر خليل وهو متن مالكي مشهور هو عندهم 360 قفا أي مجعولا على هذه العدة من المقادير. والأداة الخامسة تصحيح قراءة المحفوظ بأن يصححه قبل حفظه لئلا يحفظ خطأ. والأداة السادسة تحفظ المحفوظ أي طلب حفظه، تحفظ المحفوظ أي طلب حفظه. والناس اليوم يجعلون سنام التحفظ رفع الصوت به، فهو إذا أراد أن يتحفظ مثلا سورة
الإخلاص شرع يقول قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، وهذا جزء من التحفظ، وكمال التحفظ يرجع إلى أمور أربعة. أولها كتابة المحفوظ، وثانيها رفع الصوت به كما مثلنا، وثالثها استماعه بأن يسمعه من مخزون صوتي مسجل، ورابعها صلة بعضه ببعض بأن يرد هذا المقدار على الذي قبله وذاك المقدار بعدهما على المقدارين قبله، وهكذا حسب الخطة الموضوعة له. والأداة السابعة تكرار المحفوظ بأن يكرر المحفوظ كثيرا، والتكرار شيء زائد عن التحفظ، ولا يشرع في التكرار إلا بعد وجود الحفظ، فهو لا يعد عندما يقول رافعا صوته قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، أن هذا تكرارا، فهذا حال للتحفظ. فإذا انتهى إلى الحال التي يكون فيها المحفوظ في ذهنه فعند ذلك يطالب بالتكرار، وكلما زاد التكرار عظم الانتفاع، فقوة حفظك على قدر تكرارك، ولا ينبغي أن يقل عن 20 مرة، فإذا أمكنه أن يصل إلى 50 فذلك خير، وإذا أمكنه أن يصل إلى 100 فذلك أعظم. وهذه أرقام قليلة إزاء ما شهر عن جماعة من تكرار محفوظهم 500 مرة أو 1000 مرة، وذكر أكثر من ذلك أيضا. والأداة الثامنة عرض المحفوظ، فلا يكفي أن تحفظ، بل لا بد من عرضه على غيرك، إما قرين مشارك أو شيخ ملاحظ معتن، فإذا حفظت ذهبت إليه فعرضت محفوظك. والأداة التاسعة مذاكرة المحفوظ، وهي تالية لعرضه على الشيخ بأن تجتمع مع غيرك من أقرانك فتتذاكروا هذا المحفوظ على وجه المداولة بينكم، بأن تقرأ بابا ويقرأ هو بابا آخر، أو بأن تقرأ بابا ويقرأ هو الباب نفسه. والأداة العاشرة مراجعة المحفوظ، وهذه المراجعة تارة تكون حال الحفظ، فتراجع محفوظ اليوم الماضي أو اليومين الماضيين أو محفوظ الأيام الثلاثة أو الأيام الأربعة بحسب الخطة الموضوعة لذلك، وتارة تكون هذه المراجعة بعد الفراغ منه، فإذا فرغت منه راجعته إما حالا قبل الاشتغال بمحفوظ آخر، وإلا بأن يبقى معك في وقت من السنة تراجع فيه هذا المحفوظ، وأمثله الإجازة الصيفية. وأما أدوات الفهم فهي 10 أيضا. الأداة الأولى تعيين المفهوم، والقول فيه كالقول فيما سبق من تعيين المحفوظ أي تمييزه. والأداة الثانية إفراده وتوحيده بأن لا يجمع بينه وبين غيره، وهذا هو الأصل، فإن تعذر كتغير الأحوال في زماننا وقلة المعلمين وكثرة الشواغل فلا بأس، لكن إن أمكنه أن يجمع نفسه على مفهوم واحد فهو أفضل. والأداة الثالثة اختيار النسخة الصحيحة والتزامها ليفهم فهما صحيحا، فإنه قد يقع الغلط في الفهم للغلط في النسخة. والأداة الرابعة جعل المفهوم أقساما، وهو الذي يسمى بالدروس، فهذه الدروس لا بد منها للحصول على فهم متمكن، وشواهده في الدراسة النظامية أن المرأة لا يأخذ المقرر دفعة واحدة ولكنه يجعل له دروسا مفرقة. والأداة الخامسة تصحيح قراءة المفهوم قبل فهمه. والأداة السادسة تفهم المفهوم قبل استشراحه، وهو أن تعمد إلى المفهوم الذي تريد استشراحه عند معلم أو شيخ فتتفهم جمله، وهذا من أنفع ما يكون في تفتيق الأذهان وتقوية العقل، فتأتي إلى الجملة التي تريد أن تستشرحها ثم تنظر فيها دون شرح وإنما بنظرك أنت، فتتفهم المعاني المذكورة، وهذا يربي عندك ملكة الفهم ويجعلك قادرا على الإحاطة بما يلقى إليك من القول، وينشئ في نفسك الإرادات والإشكالات، ومنه تعرف الخطأ والصواب، فأنت ستعود إلى شيخك الذي يشرح لك ثم تفهم أن بعض ما فهمته صواب وأن بعض ما فهمته خطأ، وهذا يؤول إلى صفاء الذهن، فيكون الذهن بعد ذلك صافياً قادراً على تمييز ما يلقى إليه من أسرع وهلة. فالأجوبة الذكية التي تراها من بعض المفتين هي نتيجة من النتائج التي أوصلت إليها مثل هذه المهارة. والأداة السابعة تلقي المفهوم بالشرح والإيضاح، فتتلقى هذا المفهوم عن معلم أو شيخ يبين لك معانيه، ولا يمكن أن يكون ذلك الاستشراح من كتاب، فالكتاب صامت، ولا يمكن أيضا أن يكون من مسجل وهو ما يسمى بالشريط الصوتي أو المخزون الصوتي على اختلاف أوعيته، وهذا إنما ينتفع به عند عدم وجود من تتلقى منه، لاختصاص هذه الأمة بكون التلقي يكون فيها بالنقل المباشر. ففي سنن أبي داود بإسناد قوي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فهذا هو الأصل في تلقي العلوم في هذه الأمة. والأداة الثامنة تقييد الشرح المتلقى وكتابته، فالشرح الذي يلقى إليك لا تنتفع به إلا مع التقييد، بأن تقيد كاتباً ما يلقى إليك. والأداة التاسعة مذاكرة المفهوم بأن تجتمع مع غيرك من أقرانك وتذاكر ما ألقي إليك من الشرح. والأداة العاشرة مراجعة المفهوم، بأن تجعل هناك وقتاً لهذا المفهوم الذي فهمته تراجع فيه ما ألقي إليك، يبقى راسخاً ثابتاً في نفسك. والمنارة الثانية عشرة مسالك التأصيل، إن التأصيل له مسلكان، أحدهما مسلك عام وهو الطامح إلى الجمع بين أنواع العلوم، والآخر مسلك خاص وهو المقتصر على نوع من أنواع العلوم، فتارة يكون واضع هذا التأصيل معتنياً بالتأليف بين العلوم لارتباطها، فهو يرسم في خطته ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالتفسير وما يتعلق بالنحو وما يتعلق بأصول الفقه. وهناك آخرون محسنون أيضاً يرسمون مسلكاً خاصاً كتأصيل علم أصول الفقه أو تأصيل علم القراءات أو غير ذلك. وهذا التأصيل يظهر لبعض الناس أن ما ينشر بينهم هو مسالك متعددة، ففلان له مسلك وفلان له مسلك وفلان له مسلك، وإطلاق القول هكذا مرسلا غلط، فإن هؤلاء يجتمعون غالبا في أشياء اختطوها في التأصيل، فقد تجد لدي أنا في مسلكي أذكر كتاب كذا وكذا وكذا وأزيد وأنقص، وآخر يذكر بعض ما ذكرته ويزيد وينقص، وثالث يذكر بعض ما ذكرته ويزيد وينقص. فالأصل أن المسالك إذا صدرت من متأهلين هي مجتمعة والخلاف بينها يسير، ثم هذه المسالك التي يتوهم بعض الناس أنها بنات أفكار فلان أو فلان غلط شنيع، فإن ما يذكرونه للناس الأصل فيه أنه موروث متلقى، فهذا الذي سمعته مني مثلا في إدراك علم أصول الفقه بأن تحفظ وتستشرح الورقات ثم المراقي أو مرتقى الوصول هو شيء كان في من قبلنا وهكذا، وإنما يكون في بعض طبقات الأمة من يتصدى لنعت هذا الطريق ويجتهد في إيصال الناس إلى مقام أكبل إلى مقام أكمل حسب ما آتاه الله سبحانه وتعالى من السعة. وهذه الجملة من القول لا تجعلنا نغضي عن وجود غير مؤهلين يرسمون مسالك للتعصيل. فالراسمون مسالك التعصيل نوعان، أحدهما المؤهلون والآخر غير المؤهلين. وهؤلاء المتطفلون على مائدة مسالك التأصيل موجودون قطعا، ووجودهم لا يكون معتمدا لمن يغمز في التأصيل بوجود تباين واختلاف. فهؤلاء متطفلون على مائدته ينفون بإبراز التأصيل الصحيح وإثباته في الممارسة الواقعية العلمية العملية. ولأجل هذا ينبغي أن يعرف المتلقي أن التأهيل لوضع مسالك التأصيل له شروط، وهذه الشروط نوعان، أحدهما شروط صحة والآخر شروط كمال. فأما شروط الصحة فاثنان، أحدهما المعرفة بالطريق، بأن يكون عارفاً بالطريق، والآخر سلوكه بالتلقي، بأن يكون مشهوراً بأنه تلقى العلم، كما قال عبد الله بن عون: لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. وأما شروط الكمال فهي اثنان أيضاً، أحدهما القدرة على بيانه، إذ يمكن أن يوجد من يحسن رسم الطريق لكنه لا يحسن البيان عنه. وأشار إلى هذا ابن تيمية في الجواب عن الاعتراضات على الحموية، بأن من الناس من له معرفة للحق لكن ليس عنده قدرة على بيانه والتعبير عنه. والآخر الممارسة ببنيانه، بأن يكون ممارسا للتأصيل ببثه في الناس والقيام عليهم فيه. والمنارة الثالثة عشرة مجالات التأصيل. إن مجالات التأصيل التي أريدها هي المجالات المتعلقة بالعلوم الشرعية، وهي مجالان، أحدهما مجال علوم المقاصد والغايات كالاعتقاد والتفسير والحديث والفقه، والآخر مجال الوسائل والآلات كالنحو وأصول الفقه ومصطلح الحديث والقواعد الفقهية. والمنارة الرابعة عشرة مقررات التأصيل. ولا تلتمس مني الآن أن أحدثك عنها، فهذا حديث طويل، ولكن ينبغي أن أذكر لك ما يكون نوراً تستضيء به في تمييز مراتب مسالك التأصيل، وهو معرفة خصائص مقررات التأصيل. فإن المقررات التي تجعل للتأصيل ينبغي أن تكون ذات خصائص تدعو إلى الاعتداد بها وتقديمها. فأول تلك الخصائص جمع مقاصد علم ما، بأن يجمع ذلك المقرر مقاصد علم ما، إما في دلائله وإما في مسائله وإما في قواعده. والثاني قلة المباني وغزارة المعاني، بأن تكون الألفاظ قليلة وتكون المعاني كثيرة. والثالث إحكام صياغتها وحسن ترتيبها، بأن يكون هذا المقرر حسن الصياغة ومحكم الترتيب. ورابعها إخلاؤها مما لا يحتاج إليه غالبا، فإن الإشغال بما لا يحتاج إليه يورث الضعف والانقطاع. ولذلك تجد جماعة من أهل العلم نبهوا إلى أن هذا المقرر أخلي من غيره، فمثلا الألفية بن مالك تعرفون أن اسمها إيش؟ الخلاصة، فهي سميت خلاصة لإخلائها مما لا يحتاج إليه. وابن عاصم في مرتقى الوصول ذكر نظمه قائلا: حاشيتها من لغة ومنطقي حرصا على إيضاح أهدى الطرق. وخامسها سهولة حفظها وإمكان فهمها، بأن تكون سهلة الحفظ ويمكن فهمها بلا مشقة. والمنارة الخامسة عشرة قواعد التأصيل. إن التأصيل الذي نريد إيصال الناس إليه له قواعد نحملنا نحن قبل أن تحمل الناس على الاعتداد بها. وينبغي أن يعرف الناس أن هذه القواعد لا بد من إعمالها، وأن الذي يريد إيصال الناس دون ملاحظة هذه القواعد فقد يضر بهم. فالقاعدة الأولى رعاية إقامة العبودية، بأن يكون الرائم تأصيل الخلق ملاحظاً إقامة العبودية فيهم. فمن الغلط حينئذ أن تغفل عما يحتاج إليه المتلقي في عبوديته، بأن تأتي مثلاً إلى راغب في العلم فتحمله على ما تميل إليه بأن تقرئه النحو أو الأصول أو المنطق، وتتركه حسيراً جاهلاً فيما يتعلق باعتقاده وأدبه وأذكاره وطهوره وصلاته، فهذه غفلة عظيمة عن مقصد جليل من التأصيل كما تقدم، وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. والقاعدة الثانية شمولية التلقي في مجموع العلوم أو في علم واحد، فينبغي أن يحرص في التأصيل على الإحاطة بمجموع العلوم وفق المقدور عليه، ومن أراد أن يطلب علما دون غيره أن يحيط بذلك العلم على وجه نافع. والقاعدة الثالثة ملاحظة مراتب العلوم، فإن العلوم متفاوتة المراتب، ولا أعني تفاوتها فيما يتعلق بإقامة العبودية بل تفاوتها في نفسها. فمثلا علم العربية يعد عند أهله كم علم؟ هذا المسألة 12 علما في المشهور، وقيل 13 وقيل غير ذلك، فهو معدود عندهم في 12 علما. أولها عندهم علم، هذا على مذهب العجم وليس مذهب العرب، نعم أحسن، النحو، وهذا كما قلت للأخ للفائدة هذا على مذهب العرب، وأما على مذهب العجم هم يبدأون بالصرف للحاجة إليه في إصلاح ألسنتهم. المقصود أنهم يبدأون بالنحو. من جملة العلوم التي تعد في علوم العربية علم الإنشاء الذي يسمونه عندنا إيش؟ علم تعبير. هذا علم الإنشاء ليس من المستحسن أن تقدمه على علم النحو. القاعدة الثالثة الأخذ بأطراف العلم ابتداء وتوسطا وانتهاء، فينبغي أن يلاحظ هذا في ترقية المتعلمين. والقاعدة الخامسة البداءة بالمختصرات، فملاحظة أطراف العلم لا يحمل على نقل المتعلمين إلى الانتهاء، وهذا من الغلط، لكن يبدأ بالمختصرات لأن النفوس عليها أقوى. والقاعدة السادسة الترقي في تحصيل أسس العلم، بأن يأخذها شيئا فشيئا فيبتدي بالعلم الأهم ثم المهم ثم ما بعده. والقاعدة السابعة الإتقان والإحكام، بأن يكون مصاحباً للتأصيل في الحفظ والفهم الإحكام والإتقان لما يحفظ ويفهم. المنارة السادسة عشرة محاضن التأصيل، إن هذا التأصيل الذي نذكره له محاضن هي التي يسمونها بالبيئة، وهذه البيئة من مجملاتها الموضع الذي يكون فيه التأصيل، وهو نوعان، أحدهما موضع أصلي والآخر موضع فرعي. فالموضع الأصلي هو المسجد، فإنه ابتداء التعليم النبوي، وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وأما النوع الثاني وهو ما صار بعد ذلك محلاً للعلم مثل المدارس والجامعات والمعاهد والكليات والبيوت، كل هذه محاضن له. ونشأ متأخراً محضن ثالث وهو يعني العالم الافتراضي في شبكة الإنترنت على اختلاف القنوات المؤدية إليها، سواء كان تويتر أو فيسبوك أو غيرها، وهذا عالم خاص هو عندي أوهن من بيت العنكبوت. فالبناء الشبكي عبر الإلقاء بالغيب فيه ضعف لكنه فيه نفع، لكن من قدر على الأول فهو يقدمه ثم بعده الثاني وأما الثالث فهذا بمنزلة الضرورة، إذ لا بد من تلق مباشر. المنارة السابعة عشرة، كم بقي على الأذان؟ المنارة السابعة عشرة مدة التأصيل. يجول في خاطر كل واحد يسمع هذا الكلام أو مثله السؤال عن المدة التي ينقضي فيها التأصيل، فمن المقطوع به كما تقدم أن التأصيل ليس هو التحصيل، فالتأصيل جزء من التحصيل، وأنت في تحصيل العلم تحتاج إلى سعة اطلاع ورحلة ولقاء أهل العلم وغير ذلك من الأدوات الموصلة لتحصيل العلم. لكن حتى لا تستوحش، أنت كم تبقى كي تصل إلى التعليم العالي؟ كم؟ 12 سنة. الانتقال من التعليم الأول إلى التعليم العالي وهو الجامع وما وراءه في مجموع العالم يحتاج إلى 12 سنة، هي الابتداء المتوسط والثانوي، فلا تستوحش المدة لأنه لا بد منها. فكما أن تلك تسمى الشهادات العليا من البكالوريوس والماجستير والدكتوراه باللسان المعاصر كما يقال، فكذلك الوصول إلى التحصيل لا بد له من مدة، هذه المدة لا تقل عن 5 سنوات لشديدي الذكاء، وتكون 7 أو 10، وقد تصل إلى 12 سنة، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال والأفراد، لكن ينبغي أن تعلم أن المدة طويلة، فلا بد أن تنفق زمانك فيما تطلب، وهذه المدة التي تذكرها هي تشيد ما وراءك من العلم الذي ستناله بالقراءة وبلقاء أهل العلم والرحلة فيه والبحث والتصنيف. لا يمكن أن تكون باحثا متميزا وأنت لم تكن مؤصلا، ولا كذلك قارئا نهما ولم تكن مؤصلا على الوجه الذي تنتفع به من ذلك. المنارة 18، هذا التأصيل الذي يأخذ بألبابنا وقلوبنا كبادلين للخير وناشرين له، وبكم أيضا كمحبين للعلم وراغبين فيه، ينبغي أن تعلموا أنه يشتمل على مزالق، فمن جملة تلك المزالق إهمال تزكية النفس، فاللهث وراء المعلومة جعلنا نقصر في تزكية أنفسنا بالأعمال الصالحة والإكثار مما يقربنا من الله سبحانه وتعالى، فصار الزهد والرقائق والأخلاق والسلوك شيئاً بعيداً عن اسم التأصيل، ولا يمكن التأصيل إلا بوجودها، كما ذكر ابن تيمية الحفيد في كلام الله أن القلب إذا كان ليناً سهلاً أمكنه أن يحفظ العلم ويفهمه وأن يزكو فيه العلم ويثمر ويصل إلى ما يريد من المعاني النافعة. إنسان ممتلئاً بها فهو القادر على التربية، وهو القادر على الإصلاح، وهو القادر على محاربة الأفكار، ولذلك تجد علماءنا في القرن الماضي أبلوا بلاء حسنا في محاربة الفكر، وهم علماء ربما لم يقرأوا كتابا واحدا لمدرسة فكرية ما مما يتسارع إليه الناس اليوم، ولكن عندما ينشأ فكر يمكنهم نقده، ولذلك صنف الشيخ ابن باز رحمه الله في نقد القومية العربية، وصنف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح الحيدان حفظه الله في نقد الشيوعية، وصنف العلامة ابن سعدي في نقد الإلحاد. إن أولئك لم يكونوا قادرين على مقارعة الفكر إلا بسيف العلم، وإذا أردنا أن نقارع هذه الأفكار أو أن نربي الناس فلا نبحث في مخرجات أخرى بعيدة عن الأصول التي ننشأ عليها في مدارك الشرع وما تلقتها هذه الأمة في طبقاتها طبقة بعد طبقة. والمزلق السابع وهم الامتلاء، وهم الامتلاء بأن يعمد الإنسان إلى سلوك طريق التأصيل ويحفظ ويفهم ثم يتوهم أنه صار ممتلئا من العلم وينسى أن التأصيل جزء من تحصيل العلم. والمزلق الثامن توهم انتهاء التحصيل إليه بأن يظن أن تحصيل العلم غايته هو التأصيل. والمزلق التاسع إعمال التنزيل بأن ينتقل من التأصيل إلى إعمال هذه القواعد تنزيلا بالإفتاء أو التعليم أو التأليف مع عدم وجود الأهلية، وهو يسلك مسلكا حسنا في تأصيل نفسه، لكن انتقاله إلى التنزيل دون وجود الأهلية يضر به، وهذا هو الواقع في حال كثير من المتعلمين، ينتقلون إلى تنزيل التأصيل إما بمؤلف أو
ببحث وإما بتعليم أو إفتاء فيقعون على أمهات رؤوسهم وربما أوقعوا الناس. والمزلق العاشر: تكثير المقررات في المقصد الواحد دون حاجة إليها أو تقليلها مع الحاجة إليها. فتجد مثلا إذا أردنا أن نتكلم عن اللغة ستجد أن علوم اللغة كثيرة جدا، وإذا أردنا أن نجعل هناك تأصيل في كل علم من علم اللغة سيعمد الإنسان إلى المترادفات وإلى كذا وإلى كذا ويجعل لها متنا يحفظ ويفهم، وهذا تكثير لا حاجة له. وتارة يقلل كما يدعو بعض الناس إلى أن تقتصر على مطول دون ملاحظة المختصرات، وهذا أيضا خطأ. من جملة المزالق أيضا وهو المزلق الحادي عشر: تغيير مسلك التأصيل دون داعي موجب، بأن يعمل مسلكا يسير عليه هو أو من يصحبه ثم يغيره دون داعي موجب. فالأصل بقاء هذه المسالك كما هي، لكن لا يعني أنها قرآن منزل لا تتغير، هي قابلة للتطوير بحسب ما تدعو إليه الحاجات المتعلقة بالمعلم أو بالمتعلمين. ففرق بين مطلق التغيير وبين التغيير لداع موجب معتمد عند المغير. والمزلق الثاني عشر: شخصنة المسلك، بأن يعمد أحدهم إلى رسم مسلك للتأصيل ثم يجعله ميدانا لأفكاره، فيجعل له متن في أصول الفقه ومتن في المصطلح ومتن في النحو ومتن في العقيدة إلى آخر ذلك، وهذا غلط، لأن هذه العلوم لها أصول معتمدة عند الناس قد تتابعوا عليها. لكن ينبغي أن نميز بين شخصنة المسلك وإمداد المسلك بما يغذيه، فتارة يحتاج الناس إلى الزيادة ويدعو إليها أمران، أحدهما سد الاحتياج والآخر تقديم العون. فتارة تجد أن المسلك التأصيلي يحتاج إلى سده في شيء لا يوجد ما يناسبه. فمثلا شيخ شيوخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله صنف منظومة في القواعد الفقهية معروفة ومشهورة، وهذه المنظومة صنفها لأجل سد الاحتياج، لأن الحنابلة ليس عندهم منظومة سهلة يحفظها الطلاب، فهو صنفها لسد الاحتياج. لا يقال حينئذ إن ابن سعدي رحمه الله شخصن مسلكه التأصيلي وحمل طلابه على حفظ منظومته، وإنما هو عمد إلى هذا لأجل نفع الطلبة. وأما تقديم العون فتارة يحتاج الطلبة إلى معونتهم لإدراك علم، وهذا ما يمارسه المشايخ المعلمون، ومنهم عبد الرحمن بن سعدي العلامة عبد الرحمن بن سعدي والعلامة حافظ الحكمي. لا يأتي إنسان ويقول هؤلاء وضعوا مسالك ما كانت عند من قبلهم، هم وضعوها للحاجة. فمثلا عمد رحمه الله إلى تنشئة الطلبة عند بعض تلاميذه وهما الشيخ علي الصالحي وصاحبه الشيخ المطوع رحمهم الله على كتابين له، أحدهما القول السديد على كتاب التوحيد والآخر منهج السالكين، والحامل له تقديم العون للطلبة لأن الزمن تغير فاحتاجوا إلى تذليل العلم وتقريبه، فصنف لهم هذا وذاك في الفقه والاعتقاد. المنارة التاسعة عشرة: مفسدات التأصيل. إن التأصيل الذي نقتحم مفازته ونروم إدراك طلبتنا فيه تحيط به مفاسد ينبغي أن نعرفها ونحذر منها. فمن تلك المفسدات له فساد النية، بأن تفسد نية الإنسان، وإذا فسدت النية فسد ما بعدها، فينبغي أن يصحح المتلقي ابتغاءه التأصيل بنية صحيحة. ومن تلك المفسدات ضعف الإيمان، بأن يضعف إيمان العبد وينقص وهو يدعي أنه يؤصل نفسه، ومما يقوي تأصيلك لنفسك ما تقدم: رعايتك لتزكية نفسك. وثالثها العجلة والتطلع لما بعد ذلك من درجات تحصيل العلم، فهو مستعجل في التأصيل ويتطلع إلى ما بعد ذلك، ويدعوه ذلك إلى تحميل نفسه ما لا تحتمل فينقطع. والمفسد الرابع التسويف، وهو أن يسوف ويؤمل بأنه سوف وسوف يفعل يحفظ ويفهم. ومن جملتها دنو الهمة بضعفها وعدم ارتفاعها والاستسلام للنقص. والمفسد السادس الكبر ومحبة رؤية مقام النفس، فيتكبر الإنسان عن هذا التأصيل بعد أن يمضي فيه مدة ويحب أن يرى مقامه، فهو الذي أمضى سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس في طلب العلم، فأين مقامه بين الناس؟ وهذا لا يتوجه إلى المتلقين فقط، بل أيضا المعلمون ينالهم شيء من هذا المفسد، فتجد أحدهم يتكبر عن أن يشرح ثلاثة الأصول أو القواعد الأربع أو الأربعين النووية، وأن هذه كتب مبادئ، شوفوا الشيوخ اللي توهم مبدئين في التدريس خلوهم يشرحونها، وهذا غلط. بل ينبغي أن يجعل الإنسان من عبوديته لزوم هذه الأصول وتعليم المبتدئين، والحاجة إلى تعليم المبتدئين أعظم من الحاجة إلى تعليم المنتهيين، لأن الأخذ بمن لا بيد من لا يدل الطريق أفضل بالأخذ بإنسان عرف الطريق ويمكنه أن يسير فيه وحده. المفسد السابع التنقل والفوضى وعدم منازعة العوائد والعوائق والعلائق، فتجد الإنسان يتنقل، يبدأ هنا حفظ ثم ينتقل هنا، يبدأ هنا فهم ثم ينتقل إلى هنا، ويصير فوضويا في حياته، وينقطع بسبب ذلك ويستسلم للعوائد والعوائق والعلائق. والمفسد الثامن الاستقلالية، بأن يجعل نفسه مستقل فلا يلتزم بشيخ ولا قرين معين، فيكون مستقلا بنفسه، وهذا مفسد له لا يمكن التلقي للتأصيل الصحيح خلاله. والمفسد التاسع الإخلال بالشمولية، بأن يكون الإنسان مقتصرا على شيء دون شيء، مع أن التأصيل يدعو إلى ارتباط العلم بعضه ببعضه. والمفسدة العاشرة النفرة من علم ما، فتجد الإنسان يهمل تأصيل شيء من العلوم لوجود نفرة ربما اصطنعها لنفسه، فتجد بعضهم يستصحب كلام القاسم بن مخيبرة لما قال في النحو: النحو أوله شغل وآخره بغي، فهو يقول: نحن لا نطلب النحو، ما لنا ومال النحو. والقاسم قالها في سياق معين لا يصلح أن تكون متكئا يعتمد عليه في الدفع في صدر النحو، لكن هو عنده نفرة إما طبيعية وإما على وجه المدافع لإنسان تورط في الصلة معه في التعليم بأن جعل النحو مكروها مبغضا عنده. والمفسد العاشر اليأس، بأن ييأس الإنسان من أن يكون مؤصلا ويضعف سيره وينسى أن سيره ابتغاء من الله سبحانه وتعالى، وأن من ابتغى الكريم أعطاه سبحانه وتعالى. المنارة العشرون وهي آخر المنارات نجاح التأصيل، كيف يكون التأصيل ناجحا سواء للمعلم المتصدي لتأصيل العلم في الناس أو لأولئك المتعلمين الراغبين في تأصيل العلم. ويمكن أن يرجع هذا إلى أمور، منها الإخلاص أن تخلص لله سبحانه وتعالى، ومنها الاستعانة به سبحانه وتعالى، فملكاتك في حفظك وفهمك ومنطقك ليست منك وإنما هي من الله، فأنت مفتقر إلى الاستعانة به سبحانه وتعالى. ومنها دعاؤه عز وجل، فينبغي أن تكثر من دعاء الله أن يعينك على العلم حفظا وفهما. ومنها حسن الظن بالله والتوكل عليه، بأن تظن بربك الظن الحسن، وأنك أنت أيها السائر مبتغيا من الله أن يرزقك العلم الذي هو ميراث النبوة متوكلا عليه، سيعطيك الله سبحانه وتعالى إذا كنت صادقا مخلصا له. ومن جملتها أيضا إصلاح العمل، بأن يجتهد الإنسان في إصلاح عمله، المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. ومن جملتها صدق الطلب وبذل الوسع والاجتهاد حسب الطاقة. ومنها جمع النفس وإلزامها السير وفق المسلك المعتمد، فيجمع نفسه على هذا المسلك ويسير فيه ولا يصغي إلى قطاع الطريق، فقطاع الطريق كثيرا وإذا التفت إليهم قطعوك كما قال ابن القيم رحمه الله. ومن جملتها الملائمة بين التأصيل ومتطلبات النفس الأخرى، فالنفس لها متطلبات أخرى أقل ما يكون منها الراحة، فالنفس تتوق إلى الراحة ولا بد أن تعطيها حظها من الراحة أو حظها من الترويح بالنزهة أو غيرها، فلا بد أن تلائم بين مسيرتك في التأصيل وبين متطلبات النفس. وكذلك لا بد من الملائمة بين حق الله وحقوق عباده، فالتأصيل لا يمنعك من المحافظة على الصلوات الخمس، التأصيل لا يمنعك من الإكثار من قراءة القرآن وذكر الله، التأصيل لا ينبغي أن يمنعك من بر والديك، التأصيل لا ينبغي أن يمنعك من صلة أرحامك، التأصيل لا ينبغي أن يمنعك من الإحسان إلى جيرانك. ومنها توقي مزالك التأصيل وآفاته، بأن يحرص الإنسان على النجاة من الآفات التي تقدم ذكرها والمزالق السابقة فيما يتعلق بالتأصيل. وبعد هذه المنارات، هل سننجح في التأصيل لأنفسنا وللناس في هذا القرن المزدحم بالأحداث؟ نعم سننجح، سننجح بإذن الله سبحانه وتعالى. لأننا لا نطلب من الناس شيئاً، وإنما نطلب من الله سبحانه وتعالى. وعطاء الله لا يقيده زمان ولا مكان، والمرء يسير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ببث العلم ونشره وطلبه والتماسه. فإذا كنت سائراً إلى الله متبعاً رسوله صلى الله عليه وسلم، هل تظن أن هذا الزمن لن يخرج أحداً من العلماء؟ سيخرج ويخرج ويخرج. والزمن الماضي قريباً في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية مرت بالبلاد العربية والإسلامية ظروف لعلها أشد من الظروف الحالية على اختلاف وجوهها، ومع ذلك ظهر النوابغ في كل بلد. وهؤلاء الذين ذكرناهم قبل، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أو غيرهم من العلماء، هم نشأوا في ظروف أسوأ من الظروف التي نعيش فيها بجميع المقاييس. فلا يكون الزمان والمكان عذراً بأنه لا يمكن التأصيل. سيمكن التأصيل وسننجح بالتأصيل إذا توكلنا على الله وسرنا على الطريق الصحيح. فالله أكرم كريم وعطاؤه أوسع عطاء، وهو سبحانه وتعالى يعطي لمن يسأله ويقبل على من يقبل عليه. هذه 20 منارة من المنارات التي تتعلق ببيان التأصيل بما يناسب المقام، وهي تحيط به على وجه الاختصار النافع، وتكون مفاتيح للتوسع في كل منارة ذكرناها مما تقدم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا أجمعين وأن يتولانا في الصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا ولا تنقصنا، واقبلنا ولا تردنا. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين وتولنا في الصالحين، والحمد لله رب العالمين.